بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين في حسينية بحليقة لمحرم الحرام لعام 1436 للهجرة. الليلة الرابعة، الإلحاد.
السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره صحو نادي وإمامه وحسين. السلام عليك وعلى سفيرك مسلم ابن عقيل، خان الزمان بنا فشتتنا كما خانيت بنو صخر ببيعة مسلمي، لم أنسه بين العدا وجبينه كالبدر في ليل العجاج المظلمي. أفديه من بطل مهيب انسطى، لف الجموع مؤخرا بمقدمي حتى إذا ما أثخنوه بالضباء ومسلما، حتى إذا ما أثخنوه بالضباء ضربا وفي وسط الحفيرة قد رمي جاء به لابن زياد وهو مكبل تجري دماه من الجوارح والفم، صعد وبمسلم والدمع يجري من العين، بوجهه توجه للحجاز خاطب حسين، يا حسين أنا مقتول رد ولا تجوني، خانوا أهل كوفان عقب ما بايعوا، وللفاجر ابن زياد كلهم سلموني، مفروض وانتوا يا أهلي عني بعيدي، وصف الجسد ذبوه من قصر الأمارة وزيد برض الشام، راحت له بشارية وكان يترجح سيين وانقطعت أخباره، وزينب تنشدش حال مسلم يا ضيل، وصل الخبر إلى المولى أبي عبد الله. قال نعم أدى ما علي وبقي ما علينا. أول عمل قام به المولى أبو عبد الله أنه ذهب إلى مخيمات الأطفال والنساء، أخذ يبحث عن عزيزة مسلم حميدة حميدة أجلسها في حجره، أخذ يمسح بيده العطوفة، أخذ يمسح بيده الحنونة على رأسها كأنها أحسيت بمشاعر اليهود، تقل قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، يا قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، مثل اليتامى تمسح بشفك علي، مسحيك على راسي تركت القلب، القلب ذايب، مسحك على راسي تركت القلب ذايب، هذا يا عمي من علامات هذا يا عمي من علامات المصايب، حيث ابونا بسفر غايب طول الغيبة يعودها الله بعجلية، يا والله طول الغيبة يعودها الله بعجلية بعجل يا ضمن صدره والدمع يجري بالخدود، وقالها يا بنتي والدك ما ظلت يعود، ظلت تنتحب وبروحها تجود وتنادي لدفا والعلى ابويا بالمنية، يا والله وتنادي لدفا والعلى ابويا بي يا يا بالمنية.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى: وقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بإذن الله حول ذكر الأدلة المنبهة على إثبات وجود الله تبارك وتعالى ونفي شبهة الإلحاد.
نستجير بالله. وهذا الموضوع مهم يلامس واقعنا كثيرا، وقد ابتلينا في الفترة الأخيرة ببعض السلبيات التي ترتبت على قضية الابتعاث. الكثير الحمد لله من أولادنا، أولاد المنطقة، استفادوا ويرجى أن يفيدوا وأن ينفعوا بلادهم، ولكن مما يؤسف له هناك فئة قليلة ظلت ولعلها تضل، وحصل عندها نوع من الانحراف، نستجر بالله. فصار من اللازم على رجال الدين، بل على كل من كانت عنده القدرة على إزالة هذا الوهم والشبهة، يتعين عليه ذلك. الآية المباركة تقول: أفي الله شك، أفي الله شك. الآية تفترض أنه لا يمكن افتراض الشك في الله، لا يمكن. أفي الله شك؟ يعني لو كان الموضوع مما يمكن أن يشك فيه فيقال نعم. يعني لو قلنا بأنه فلان، هل ولد فلان أو هناك شك؟ يمكن أن تقول هناك شك، لأن فلان يمكن أن يولد ويمكن أن لا يولد، صحيح؟ أي موجود يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. أما المولى تبارك وتعالى هو واجب الوجود عقلا، يعني يجب أن يكون موجودا، نعم، ولا يمكن التفكيك بينه وبين الوجود، بل هو عين الوجود وهو حقيقة الوجود الصرفة. فالآية تقول أفي الله شك، يعني لا يمكن للعاقل الملتفت أن يحصل عنده أدنى شك إلا أن يكون ذلك عنادا. ولهذا تلاحظ في الإحصائيات أنه من مجموع سكان الأرض كلها، كم عدد سكان الأرض؟ كم مليار؟ تقريبا 84% من سكان الأرض كلهم يؤمنون بوجود الإله. إذن هذا يدل على كون فكرة أن الله تعالى موجود، هذه الفكرة فطرية تتفق مع فطرة الإنسان ومودع في حقيقة الإنسان حقيقة. والنسبة الضئيلة، نعم، عندها شك أو إنكار، لأن الإلحاد يقسمون إلى قسمين: قسم يسمونه إلحاد قوي، يعني ينفي يقول ماكو إله، أي لعل نسبتهم 3% مثلا، وأكلا من الملحدين اللي هم لا أدريون، ما أدري، أشك، يشك في كل شيء، في كل شيء حتى في وجود نفسه يشك، هاي شيلهم الأولاد بالرحمة، فيشك في كل شيء، هاي لعله نسبتهم 12% تقريبا. يعني أريد أقول بأنه 84 يزيد شوي ينقص شوي، شنو؟ كلهم يقولون بأن الله تبارك وتعالى موجود هناك لهذا الكون خالق. إذن قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى قضية فطرية، نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. والنبي صلى الله عليه يؤكد أن الإنسان يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، على الإيمان بالله. وطبيعي الإيمان بالله يوصلك إلى معرفة صفاته أنه غني كريم عادل لا يهمل أمر الخلق، فتتوصل إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وآله. وطبيعي من معرفتك للنبي صلى الله عليه وآله تتوصل إلى معرفة الأئمة والأوصياء، لأنه ليس من المعقول أن يموت الرسول صلى الله عليه وآله ولا يخلفه من يقوم مقامه ويؤدي غرضه. ولهذا ورد في الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فهذه المعارف الثلاث متلازمة متلازمة. معرفتك بالله تبارك وتعالى تؤدي أو توصلك إلى معرفة صفاته، ومنها إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ومعرفتك بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله توصلك إلى معرفة أوليائه. هذه هي المعرفة الفطرية، الإيمان بالله تبارك وتعالى. بل أهل الإلحاد مع أن نسبتهم كما ذكرت لك ضعيفة قليلة جدا، إلا أن الإلحاد موجود. شو تسوي بعد؟ موجود على شكل أفراد، موجود في دول الغرب، وموجود حتى في الدول الإسلامية، حتى في بلادنا توجد نسبة من الأشخاص انحرفوا وانحلوا ومالوا إلى الإلحاد. نعم، ولهذا بعد الاستشارة قلنا بأنه لا ينبغي أن تخلو هذه العشرة المباركة المعطاء عشرة الحسين سلام الله عليه من ليلة نشير فيها إلى سخافة الإلحاد، ونرد فيها أدلتهم وشبههم. نعم، والرد عليهم بعد معرفة ما استندوا إليه. طبعا ما أقول بعد معرفة أدلتهم، لأنهم ما لا يمتلكون دليلا على نفي وجود الله. هم لا يمتلكون دليلا على نفي وجود الله أبدا. هم يقولون مثلا بأنه الله تبارك وتعالى لا يحس، وإذا كان غير محسوس فهو شنو؟ غير موجود، فلا نؤمن بشيء مثلا لم نره. للرد عليهم نحتاج ماذا؟ نحتاج أن نذكر بأمرين. اسمعني رحم الله والديك، نحتاج أن نذكر بأمرين. نحتاج أن نذكر بالأدلة الكثيرة التي ذكرت لإثبات وجود الله تبارك وتعالى. والمولى كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وكما قال هو تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هو حاضر في كل شيء تبارك وتعالى. نعم، فالأدلة، هذا المرحلة الأولى، نريد أن نذكر بهذه الأدلة وبتقسيماتها. والأمر الثاني نريد أن نؤكد على أمر هام، وهو على المنهج العقلي. نحن نقول بأن المنهج الوضعي الحسي الذي اختاره هيوم وغير هيوم من فلاسفتهم، هذا المنهج خطأ. نحن لا نقول بأنه الحس ليس مصدر من مصادر المعرفة، ولكن نقول بأن الحس وحده لا يكفي أن يزود الإنسان بكل معرفة وبكل معلومة. زين، فنحتاج أن نؤسس ونتحدث عن مصادر المعرفة، وأنه من أهم مصادر المعرفة العقل. فإذا عندنا بحثان، بحث أو ثلاثة أمور حتى لا يضع عليك المطلب. الأمر الأول، ننبه على الأوهام التي استند إليها أهل الإلحاد، ما هي؟ والأمر الثاني، نقوم بالرد عليها، والرد عليها يكون على مستوى محورين. المحور الأول ننبه فيه ونذكر فيه الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، والمحور الثاني نؤكد فيه وهو مهم جدا على المنهجية الصحيحة لاستنتاج المعلومات. وهذا البحث الثاني سيكون حديثنا في الليلة الآتية إن شاء الله، هو عن الصديقة الزهراء سلام الله عليها. ولكن نحن ماذا نعرف عن الزهراء؟ نعرف بعض الجوانب عن عبادتها أو عن صومها أو صلاتها أو أدائها لحقوق زوجها، ها؟ أو أمور أخرى، ونغفل بعض الجوانب. بعض الأمور التي نحن نغفل عنها سننبه عليها الليلة الآتية، وسنثبت أو نوضح لشيعة الزهراء سلام الله عليها بأن الزهراء من خلال خطبتها العظيمة ومن خلال أحاديثها وإرشاداتها أشارت إلى المنهج العقلي الذي به ترد أوهام أهل الإلحاد. فموضوعنا هذه الليلة وموضوعنا الليلة الآتية هو تأكيد توحيد الله تبارك وتعالى ودفع هذه الأوهام، ولكن سنستقي موضوعنا الليلة الآتية من فيض الزهراء سلام الله عليها. خب، فالآن نجي إلى النقطة الأولى. هؤلاء أهل الإلحاد، ما هي الأوهام التي استندوا إليها؟ لأنه ما عندهم أدلة. ذكر الشهيد المطهري وغيره والعلامة السيد الطباطبائي ممن بحثوا موضوع الإلحاد، قالوا بأن بعضا منهم كأنه عنده مثل ما يسمى كسل ذهني أو عقلي، لا يريد أن يبحث. يقول ما رأيت الله، إذن أنا لا أريد أن أؤمن به ولا أريد أن أبحث. فقسم منهم اعتمد على هذا الوهم، لا يريد أن يبحث. هذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر عند الله ولا عند العقلاء. لا يعذر أمام الواقع وأمام المسؤولية. نعم، قسم منهم يقول لماذا أبحث؟ لأن للبحث عن وجود الإله لوازم، ولا يريد أن يلتزم بتلك اللوازم. يقول لأن إذا بحثت عن وجود الله، فإذا ثبت، إذا ثبت سأنجر إلى البحث عن صفاته، وإذا ثبت صفاته غني كريم مكلف، يعني عنده نظام، يعني عنده جنة عنده نار، هاي لوازم هو لا يريد أن يلتزم بها، ففرارا من تلك اللوازم. هذا القسم، فما يكلف نفسه. وقسم من الأوهام التي استندوا إليها هو هذا الخطأ في طريقة تفكيرهم. يقولون مصادر المعرفة تنحصر في الحس فقط، الشيء غير المحسوس لا نؤمن به. علامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقولهم إذن حينما تقولون بأن الحس هو المصدر الوحيد للمعرفة فغير المحسوس هو معدوم، العدم ما هو الذي حكمتم به؟ فتقولون الله معدوم، الله معدوم. العدم نفسه ليس قضية حسية. العدم يرى، يسمع، يشم، إذن هذا العدم مو محسوس، فكيف آمنتم به؟ واضح؟ هاي نقطة لطيفة جدا. النقطة الأخرى أيضا مهمة أيضا مهمة، وأنا ذكرتها العام الماضي لكن لا بأس بالإشارة إليها، في تفسير قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. احنا بالعكس نقول السمع يدلنا على المسموعات والبصر على المرئيات، ولكن الحس لا يوصلنا إلى الجوهر. هل أوضحها بشكل مختصر؟ نقلت لكم العام الماضي قصة هذا الشاب المسلم اللي راح إلى أمريكا وأمام أستاذ قصة التفاحة، وأستاذه يقول أنا لا أؤمن إلا بما أراه. قال له يا أستاذ هذه التفاحة التي أمامك هل تراها؟ قال له نعم. قال له لا، كيف آمنت بالتفاحة؟ قال لأني أراها. قال إن عينك لاحظت اللون فقط، واللون عرض يعرض على التفاحة، فاللون شيء والتفاحة شيء آخر. أنا يمكن أغير اللون من تفاحة حمراء إلى تفاحة صفراء. ضرب بالتفاحة، قال إذن هذا صوت، هذا مو التفاحة، هذا أثرها. تذوقها، قال له هذه هي التفاحة، قال له هذا طعمها، تفاحة حلوة تفاحة مرة، والطعم واللون من الآثار. غضب الأستاذ، ضرب بالتفاحة بقوة على الطاولة، قال له يا أستاذ لا تغضب، هذه كثافة وصلابة التفاحة، لما تضرب تفاحة صلبة فيطلع صوت، فأين التفاحة؟ فتوصل إلى نتيجة. يريد يقول له، شوفوا الأستاذ التلميذ يقول للأستاذ، يقول له الحواس اللي عندك اللي يزود بها الإنسان وحدها لا تكفي، لا تكفي للإيمان بالتفاحة، بل الحواس تنقل الأعراض، اللون والطعم والشكل والأمور الأخرى، والعقل يستنبط أن هذه شنو؟ تفاحة. فحتى الإيمان بالموجود المادي نحتاج به إلى ماذا؟ إلى دور. رحم الله والديك، أنا هذا أريدك تتأمل فيه كثير، لأنه بعض الشبهات اللي علقت في ذهن أولادنا أو بعض اللي راح هناك شنو؟ ناتجة من ضعف التحصين، يعني هنا قبل ما يبتعث ما أخذ له دورة كاملة في العقائد، ما أخذ له دورة كاملة في التوحيد، فتنشأ عنده ينبهر، ينبهر من الألوان اللي هناك ومن ما يسمى حضارة وكذا، فيضعف وله ما عندهم شيء. هذا التلميذ أثبت أنه لا يمكننا أن نستغني عن العقل حتى في مقام الإيمان بالجوهر شنو؟ المادي. فإذن العقل موجود والعقل له دور، وبالعقل نصل إلى الله تبارك وتعالى. بعض الأوهام اللي استند إليها أهل الإلحاد، كانوا يقولون، بعضهم كان يقول بأن المادة أزلية، أفرض، وإذا كانت المادة أزلية فإذن هي تستغني عن وجود الخالق. نعم، هذه الفكرة، نعم، أيضا الإلهيون أبطلوها، وعندنا أدلة كثيرة على إبطال أزلية المادة، أدلة فلسفية زين، وأدلة علمية، أدلة علمية. لعل الشباب الله يبارك فيهم أكثرهم من الأخوة والأخوات اللي مر عليهم هذا القانون اللي هو قانون شنو؟ الانسياب الحراري. الانسياب الحراري أنه إذا كانت تفرض عندك حديدة حارة محمات ووضعتها في الماء، القانون شو يقول؟ الحرارة وين بتتحول؟ تتحول إلى الماء. هذا قانون موجود عندهم. الآن هم يقولون الكون أيضا فيه أجسام حارة، الشمس وغير الشمس، وتبلغ درجة الحرارة كم؟ درجة حرارة الشمس كم؟ ما شاء الله أكثر من 50 ما شاء الله، وأيضا توجد أجسام شنو؟ باردة. اسمعني رحم الله والديك، يقولون لو كانت المادة أزلية صحيح لكان الآن الحرارة هل لا تزال موجودة؟ المفروض أنها تنعدم. ليش؟ لأنه الأجسام الحارة مع وجود أجسام باردة تصل درجة حرارتها 277 وأكثر، ها؟ شو المفروض؟ تنساب الحرارة من الأجسام الحارة إلى الأجسام ال، وإذا بتنساب تدريجا المفروض شنو؟ تزول وتخلص بعد، صحيح أم لا؟ إذا كانت قديمة وأزلية يعني نقول مرت الفترة الكافية لأن تنساب وأن تبرد. فإذا رأينا أن الحرارة لا تزال موجودة الآن، الحرارة لا تزال، فماذا نستكشف؟ نستكشف بأن هذه الحرارة ليست أزلية لأنها موجودة. لو كانت أزلية لكنا نقول بأنه مرت الفترة الكافية لأن تنساب وتنتهي وتنعدم ولا حركة في هذا الكون. نعم، هذا أكثركم مر عليه هذا الدليل. فإذا العلم اليوم يقدم لنا دليلا على أن المادة ليست أزلية، والفلسفة ما شاء الله متقدمة طبعا، لأن الفلسفة تعتمد على الدليل العقلي المحض، أيضا تقدم لنا أدلة على أن ما سوى الله مخلوق، ما سوى الله فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. أدلة قرآنية وأدلة من الأحاديث وأدلة من العقل تؤكد لنا أن ما سوى الله ليس بقديم، الله هو القديم الذاتي لوحده. خب، هيوم اللي هو أنكر قانون العلية، قانون العلية ما أنكره. إذا حبيت أن تتوسع اقرأ كتاب فلسفتنا للشهيد الصدر رحمة الله عليه وكتاب الأسس المنطقية للاستقراء، لكن أذكر هالنقطة فقط ذكرها الشهيد الصدر. هيوم رائد من رواد النظرية الحسية، يقول بأنه وضع لنا ست تقريبا ست أدلة أو ست نقاط، يقول نتيجة هذه الست النقاط أنه لا يوجد قانون العلية أبدا. قانون العلية يعني الكون معلول وله علة، قانون علية لا يوجد. الشهيد الصدر رحمه الله يسأله يقول له هذه المقدمات الست تنتج نفي قانون العلية أو لا تنتج؟ إذا كانت هذه المقدمات الست لا تنتج فدليلك شنو؟ باطل. وإذا كانت تنتج يعني قانون علي موجود، لأن هذه المقدمات الست علة للنتيجة. فقانون العلية القانون الوحيد الذي لا يمكن نفيه إلا بإثباته. توسع رحم الله والديك، أنا ما عندي مجال أتوسع. أنت اقرأ كتاب فلسفتنا، اقرأ كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، خصوصا الشباب اللي هم في معرض أن يتعرضوا لهذه الشبهات الواهية. واضح؟ أما إذا أردنا أن نأتي إلى ذكر الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، الأدلة على وجود الله كثيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والأدلة على وجود الله يمكن أن تقسم إلى أقسام: دليل الإمكان، دليل النظام أو النظم، دليل يسميه الملا صدرة أو ابن سينا برهان الصديقين، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. طبعا الفلاسفة عندهم أفضل دليل يدل على وجود الله تبارك وتعالى برهان الصديقين. ليش؟ يقول لأنه غير برهان الصديقين يعتمد على علة ومعلول، أثر ومؤثر، فننتقل من الأثر من الشعاع إلى الشمس. فعندي أثر وهو المخلوق، ها؟ أنتقل من المخلوق إلى الخالق. نعم. أما برهان الصديقين، شو يقول برهان الصديقين؟ برهان الصديقين لا ينتقل من المخلوق إلى الخالق، رأسا ها يستدل على الخالق بالخالق، وهذا ما أشار إليه دعاء الصباح: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. سأشرحه. وذكره الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة، يقول صلوات الله وسلامه عليه: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ ها؟ إلهي، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ كلمات عظيمة. هذا برهان الصديقين، يقول أنا ما أستدل على الله بالآثار. شوف عزيزي، الاستدلال على الله بالآثار صحيح، استدلال صحيح، الحسين يعتبره شنو؟ بعيد. الأقرب نستدل على الله بمن؟ بالله تبارك وتعالى. زين. ثم يقول سلام الله عليه: إلهي، ترددي في الآثار، أبحث عنك من خلال الآثار، إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. الآن أريد أشرح دليل الصديقين كما ذكره الملا صدر رحمه الله في الفلسفة في الأسفار، كتاب فلسفي عظيم، إلى الآن طبعا ما أولف مثله. لاحظني رحم الله والديكم، خل أعطي صياغة لغير دليل الصديقين. غير دليل برهان الصديقين، خل نفترض دليل العجوز التي رآها النبي صلى الله عليه وآله، قال لها: بما عرفت ربك؟ قالت: سيدي بمغزلي، هذا المغزل إذا لم أحركه لا يتحرك. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير؟ الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، أثر ومؤثر. نعم. وهذا الكون أثر فله مؤثر، أي دليل صحيح. نعم. أما برهان الصديقين، لاحظني اسمعني، برهان الصديقين شي يقول؟ يقول: أنا أؤمن بأن هناك حقيقة ووجود. خب، هاي المقدمة الأولى. أنت وياي تؤمن ولا؟ هناك حقيقة ووجود، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن كان هذا الوجود هو الله توصلنا إلى المطلوب رأسا، وإن كان هذا الوجود غير الله، يعني غير مستقل قائم بغيره، القائم بغيره لا بد أن يستند إلى القائم بذاته. فلاحظ أني شنو؟ لم أذكر أثرا ومؤثر، أغمض عيني وقل: هناك حقيقة قطعا، هناك وجود قطعا، فإن كان هذا الوجود هو الله فأنا وصلت إلى الحقيقة، وإن كان هذا الوجود هو الله القائم بذاته فقد وصلت إلى الحقيقة، وإن لم يكن هذا الوجود هو القائم بذاته، يعني قائم بغيره، فالقائم بغيره يحتاج إلى ماذا؟ إلى قائم بذاته. واضح إن شاء الله. والقرآن الكريم أشار إلى برهان الصديقين، ماذا قال؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء. هذا قطعا، فإذا أنتم فقراء ها؟ يعني أنت لست قائما بذاتك، فتحتاجون إلى ماذا؟ إلى القائم بذاته، والله هو الغني الحميد. هاي برهان الصديقين. وأدلة كثيرة تدل على وجود الله تبارك وتعالى. أساسا الإمام الصادق سلام الله عليه يقول المرء يولد على الفطرة، أنت مولود والله تبارك وتعالى أودع في قرارة نفسك معرفة الله. فالمعرفة يسأل عنها الإمام الصادق، قال المعرفة مخلوقة خلقها الله وأودعها فيك، أنت بفطرتك تميل إلى وجود الله تبارك وتعالى. هذا الدليل الفطرة يسمونه، ويعني يمكن نحتاج شوي إلى توضيح. الإنسان يولد الإنسان وما عنده ذهن، الطفل ما يقدر يفكر حينما يولد، لكنك تراه يميل إلى ثدي أمه، فعنده ميل، عنده ميل، هذا الميل إلهي رباني، الله أودعه فيه. نعم، الإنسان بميله بفقره يميل إلى واجب الوجود تبارك وتعالى، إلى الله تبارك وتعالى. نعم، وهذه المعرفة مودعة فيه، مودعة. الإمام الصادق يقول لشخص أركبت السفينة؟ لما قال له دلني على معبودي قال نعم، قال هل انكسرت بك يوما ما؟ قال نعم، قال لما انكسرت بك هل تعلق قلبك بقوة ظننت أنها تنجيك؟ قال نعم، قال تلك القوة هي التعلق بالله تبارك وتعالى. إذن الإنسان متى يفكر؟ بعد ما أن يولد ويكبر يعطى الذهن ويعرف 1+1=2، 3+3=6، هذا التفكير. حينها يتمكن أن يلتفت إلى الأدلة التي نعم تدل على وجود الله تبارك وتعالى. الأدلة شو نسميهن؟ الأدلة العقلية أو البراهين العقلية. أما دليل الفطرة الذي أودعه الله في قلوبنا فهو لا يحتاج إلى ذهن ولا يحتاج إلى عقل، نحن أساسا متوجهون بفطرتنا إلى الله تبارك وتعالى، ومعرفة الله مودعة في قلوبنا، ولكن تحتاج إلى تذكير، تحتاج إلى تنبيه، تحتاج إلى إزالة الغبار، إزالة الأغشية، إلى دفع الشبهات. بأي شيء يكون هذا؟ يكون كما قالت الآية الكريمة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمسألة تحتاج منك إلى أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، تكثر من قول لا إله إلا الله، نعم، تطالع كتب العقائد، نعم، تبتعد عن أصحاب الشبه، ترتبط بفضلاء يعينونك على دربك، ترتبط بذوي الخبرة، إذا عرضت عليك شبهة نعم بادر لإزالتها، اقرأ الكتب، اتصل بالعالم المحقق، بالعالم الثقة في دينه وعبادته ليرفع عنك الشبهة. وهذا تنبيه لا بد منه، يعني هو ترى هو الانحراف ما مقصور على اللي سافر إلى الغرب، لعله في حوزة النجف الأشرف أو في حوزة قم وتطلع لك عمامة منحرفة، وجود تطلع عمامة منحرفة، وبعضهم كتب في الانحراف ولا يزال ملتزما بالعمامة ويشكك في وجود الله ويشكك في مصداقية القرآن الكريم، ويقول نهج البلاغة بعض جمله أفصح من القرآن الكريم، بس موجود وكتبه مطبوعة التي يشكك فيها، وعمامة إلى بكرة. فمو كل عمامة هي تخدم الدين، بالعكس بعض العمائم هي ضد الدين، لاحظ شلون؟ فأنت حقيقة عليك أن تعتني بنفسك وتكتشف وتبحث، مثل ما تبحث عن الطبيب الحاذق الذي يداوي بلي مرضك ويجري لك العملية ويشخص لك الدواء والداء، كذلك افحص وابحث عن العالم التقي الناضج في علمه. وأصحابنا اليوم مثل أصحاب الإمام الصادق، الإمام الصادق عليه السلام لما تعرض أسئلة على من قبل غير الشيعة أو من قبل الملحدين أو غيره يتصدى لهم، ولكن إذا أراد أن يوكل المهمة إلى أصحابه يقسم. نعم، المسائل اللي تعطى لهشام بن الحكم غير المسائل اللي تعطى زرارة. زرارة فقيه، ولكن هشام بن الحكم متكلم، عالم في علم الكلام والعقائد. لاحظ، كذلك اليوم فضلاءنا بعضهم يميل إلى الفقه كثيرا، فهذا بعد ما أكلفه بأن يدفع لشبهة فلسفية، ها؟ وبعضهم يميل إلى قضايا العقائد ومجيد فيها ومتقن فيها وممدوح فيها، هذا أكتشفه وألتزم به وأراسله بالواتساب، أراسله بالتليفون، أراسله إلى مجلسه، أروح إلى مجلسه وأستمع له، ها؟ وأسأله عن مسائل علمية، وأسأله بعد يوجد مثلك من نرجع إليه في العقائد، هكذا نحافظ على أنفسنا. هكذا. أما أنا أجي أقول لها والله فلان الشيخ دارس أكثر مني، يمكن هالشيخ اللي دارس أكثر منك في بعض الجانب الفقهية والأخلاقية والاجتماعية معشعشة في ذهني بعض الشبهات. إيه والله حقيقة. فعليكم أن تحتاطوا لأنفسكم وتحتاطوا لأولادكم. فإذا هذا مشكلتنا في مناشئ فكرة الإلحاد، هذه جهل، تذبذب، خطأ في المنهجية. زين، ما نتعرف على الأشخاص اللي يدفعون عنا الشبهات. العلاج شنو؟ العلاج هو هذا، العلاج هو هذا، يكون ناخذ لنا دورة عقدية عدمان عنده متخصصين فاهمين، ونتعب على أنفسنا. أي شبهة تجي، نعم نسمعها، ها؟ نحاول أن نعرضها على المتخصص. وبعد، وما أعرض نفسي أروح أمريكا أو لندن أو هنا وأقول يلا أنا أبو الإسلام وأسمع كل الشبهات. ليش؟ ليش تسمع كل الشبهات؟ قد تقول لي الشيخ يعني تخاف على شنو؟ أقول له شوف، أنا ما أخاف على الدين، الدين فيه برهان وفيه علماء، أنا أخاف عليه من؟ عليك أنت، أنت ضعيف، أنت ضعيف. نعم، أكو في المنطق بحث اسمه الجدل، من الصناعات الخمس، الصياغة عجيبة الجدل. يعني أنا أنصح بقراءة المنطق، لأنه من أوائل الفلاسفة اللي ردوا على أهل الإلحاد، هو اللي هو أرسطو، وقبله أستاذه، وقبله أستاذه، نعم يعني عدنا من سقراط وغيره، بس أرسطو وضع المنطق الصوري، وضع المنطق الصوري، والمنطق الصوري ممتاز، لا بأس بقراءة المنطق، لأنه يعطيك حقيقة، يبين لك البرهان شنو، صناعة البرهان، المقدمات اللي تفيد في البرهان، ويعطيك صناعة اسمها الجدل، ويعطيك صناعة اسمها المغالطة، صناعة عجيبة ومهمة جدا جدا جدا. الطرف الآخر إذا هو دارس المغالطة وأنت ما دارس، يقدر عفوا يدخلك في الدين ويخرجك من الدين وأنت ما تدري، أو يجعلك متحيرا ما تقدر تجاوب، لأن ضعف في الدين، لضعف في دراستك، أنت ضعيف في الدراسة. ولهذا حتى بعض أصحاب الأئمة، الإمام الصادق يقول أنت لا تدخل في حوار، لأنك أنت إذا تطير تقع، طير تطير، حافظ لك سمح شاي شوي، ها، وتطير بيها، لكن أي إشكال، أدنى إشكال من إنسان مجادل مغالط تقع. أما فلان من أصحاب هشام يطير ولا يقع. ولهذا نصيحتي أنا للشباب، الله يبارك فيهم، أن يدرسوا ولا يدخلوا في حوار، لا في الوصال ولا مع غير الوصال، ولا مع سني ولا مع وهابي، ولا مع مشرك، ولا مع ملحد، إلا أن يكون هو شنو، ها، محصن ناضج، دارس لدراسة العقائد والفلسفة والمنطق دراسة جيدة، ويعرف مداخل الكلام ومخارجها، ويستطيع أن يكتشف المغالطة وين. عرفتوا، هاي نصيحتي، وباخذها من مراجعنا العظام. على كل حال، سأكمل وسنستلهم من الزهراء روح لها الفداء سلام الله عليها الطريقة والمنهجية العقلية الصحيحة
لترسيخ قواعد التوحيد ونفي أوهام الإلحاد من كلمات الصديقة الزهراء فاطمة بنت محمد. وهذا هو نهج أهل البيت سلام الله عليهم. إخواني، الدنيا مملوءة شبهات فكرية وسلوكية وكذا، واللي ما عنده تحصين يتزلزل. لماذا اختار الإمام الحسين سلام الله عليه مسلم بن عقيل صاحب هالليلة؟ ليش اختار الإمام الحسين؟ نعم، لأنه رجل عالم عظيم، ها، على بصيرة، عالم في الفقه والأصول والعقائد، نعم، وله قلب شجاع وثابت لا يهتز، لهذا اختاره. إني باعث إليكم أخي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي، أو أخي وثقتي. كلمة عظيمة للمرجع العظيم السير السيستاني الله يحفظه، يقول احنا عدنا كتب رجال، نجاشي مثلا يترجم فرض عبد الله بن سنان يقول ثقة، يقول حينما يقول النجاشي ابن سنان ثقة يختلف عما إذا قال الحسين مسلم بن عقيل شنو ثقة. ثقة حينما يطلقها الإمام الحسين سلام الله عليه يعني إن مسلم ثقة في دينه، ثقة في علمه، ثقة في مواقفه، ما يهتز. هذا هو الذي يصلح أن يكون سفيرا للحسين صلوات الله وسلامه عليه. يبايعه في يوم واحد 18,000 يزيدون أو ينقصون، نعم، ثم يتركونه في ساعات وجيزة، في يومين أو في ثلاثة يتركونه بتمامهم، ويبقى وحده، ومع ذلك يبقى صامدا متيقنا لا يتلكأ. هذا هو الذي يصح أن يكون سفيرا للحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومثله سلام الله عليه هو الذي يصلح أن يذهب إلى الغرب ويدرس ليبلغ، مو ابني وابنك تفرح إذا راح الغرب وانت ما تدري شلون مبني، بس تفرح أنه جاءت بعثه إلى أمريكا ولا تدري شلون في عقائده، ما تدري بعضهم رجع ومغير دينه. واحنا عندنا قاعدة، المسلمون جميعا سنة وشيعة، الكافي يقولها والبخاري يقولها، من بدل دينه فاقتلوه، المرتد يقتل، سواء شكك في النبي أو أهان قبر النبي صلى الله عليه وآله، نعم، ها، أو شك في الله أو في الثوابت، على كل حال من بدل دينه فاقتلوه، المرتد يقتل. نعم، ليش يحصل الارتداد؟ لما قلت لكم، فلا تفرح إذا جات لابنك شنو بعثة، لا تفرح، لما تخاف أو تقول له شلون ولدي أنت مستعد، تلك أجواء موبوءة. نعم، مسلم بن عقيل سلام الله عليه عالم فاضل ثقة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بايعه أهل الكوفة، نعم، بايعوا الحسين على يد مسلم بن عقيل. ولما دخل عبيد الله بن زياد خوفهم وطمعهم في المال، رفع بيد المال وبيد الأخرى السيف، فخافوا ونكثوا بيعة مسلم. آه، عظم الله أجري وأجوركم. وبقي مسلم مع آحاد قليلة حتى صار المغرب، وصلى صلاة المغرب بأفراد قليلة، التفت بعد الصلاة لم يجد منهم واحدا يدله على الطريق، خرج من المسجد يبحث عن ملجأ أو مأوى، وقد أضر به العطش. عظم الله أجري وأجوركم. وما زال يتمشى في شوارع الكوفة حتى وقف على دار امرأة يقال لا طوعة، ضرب الباب خرجت له تلك المرأة. آه، مسلم مسلم وقف ينباب طوع يدير الأفكار. خجلان راس منكسه والدمع نثى طعت قلش حاجتك من وقفتك هاي قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان انا بالله وجيبي لي شوي ما عطشان انا بالله وجيبي لي شوي ماي جابت الماي وشراب منه وظل محتار الله استعد للبكاء على مسلم رواية تقول عن النبي صلى الله عليه وآله أحب عقيل لحبان نعم والثاني شنو يا رسول الله قال عنده ولد ولد يذبح في محبة ولدي الحسين وتبكي عليه عيون المؤمنين يعني العين الباكي على مسلم عين مؤمنة الله أكبر قالت شربت الماي قالت شربت الماي لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفتك ببيوت كنك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك دروح القمر غرب والنجم دار قالها غريب بهالمدينة ولا ليوطان قالها غريب بهالمدينة ولا ليوطان وخانت بي الكوفة وانا مفرد من انت يا هذا قال لها هل 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 الله اكون ضيفا عندك هذه الليلة لعلي اكافئك يوم القيامة قالت لي يعني تتشفع الواحد ما يعرف عن نفسه فكيف يعد لغيره احنا في ما بين المؤمنين نقول ان اذا اذن لي بالشفاعة اشفع لك نخلي اذا انت ما تخلي اذا من قلت لعلك مسلم قال أنا مسلم بن عقيل قالت مرحبا بك سيدي فتحت له الباب دخل مسلم جعلت له حجرة مستقلة توضأ أخذ يصلي يركع ويسجد وكان عندها ولد يبحث عن مسلم دخل استعلم من أمه أخذت عليه العهود والمواثيق فأخبرته وفرح اللعين واستر وعند الصباح أخبر عبيد الله بن زياد أما طوعة دخلت على مسلم قالت سيدي ما رأيتك نمت البارحة قال بلى هومت عيناي بالنوم قليلا رأيت عمي أمير المؤمنين قال إنا إليك مشتاقون يعني رؤياي إن شاء الله صادقة وتأويلها أني أستشهد هذا اليوم عظم الله أجوركم بعد أن صلى صلاة الصبح إذا به يسمع قعقعة اللجوم واصطكاك الأسنة قال يا طوع علي بسيفي ولامت حربي أخذ السيف هجموا عليه أخرجهم من الدار وهو يقول يا طوع أوصي الشان بهالبلد مرة ويتام أوصيش كان بهالبلد مرة ويتام قولي ترى مسلم يبلغكم وأجرش على الله والنبي سيد الكون الله قالت كان سلمت من كيدهم سلم على حسين قالها يا طوع اليوم ما تحصل سلامة
عظم الله أجوركم قاتلهم قتال الأبطال افترقوا على عدة فرق حتى النساء اشتركن في قتله صعدن على السطح أخذن يحرقن الخرق ويرمينها على مسلم حتى احترقت عمامته وهو يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى يا الله تكاثروا عليه حفروا له حفيرة ثم فروا من بين يديه حتى وقع مسلم في الحفيرة أيوا سيداه ضربه ملعون على شفته العليا فطارت وسال الدم أخذوه مكتفا أدخلوه على ابن زياد ولم يسلم قالوا لما لم تسلم على الأمير قال أميري حسين ثبتنا الله وإياكم على نهج الحسين وعلى اليقين يا الله قال سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول ثم إن ابن زياد شتم أمير المؤمنين والحسن والحسين يا الله عظم الله أجوركم طلب مسلم أن يشرب قليلا من الماء فجيء له بالماء وامتلأ الإناء دما عبيطا فلم يشرب أراد الله لمسلم أن يموت مواسيا للحسين عطشا عظم الله أجوركم صاح ابن زياد اصعدوا به إلى أعلى القصر واضربوا عنقه صعدوا به وهو يسبح الله ويقدسه عظم الله أجوركم مع مسلم لما صلى الركعتين التفت نحو الحسين وقال السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله هل أديت الأمانة قال نعم يا مسلم ونحن بعدك في الأثار يا الله عظم الله أجوركم ثم إن اللعين رفع السيف حتى لاح الموت في أطرافه وضرب عنق مسلم وفرق بين رأسه وجسده ورمى بالجثة يا الله ويل الجسد ذبوه من قصر الأمارة ويل الجسد ذبوه من قصر الأمارة ويزيد الأرض الشام راحت له بشارة كان يترجى حسين وانقطعت اخباره يا الله هاي المصيبة اول مرة اقراها هذه السنة اقول رأى في مقتل الطبسي وهو من ايات الله يسأل سؤال يقول هل التقى الحسين بمسلم ام لا ثم يقول في المقتل نعم لما قطع رأس مسلم اخذوه الى الشام وابقوه الى ان جيء برأس الحسين حسين وحسينا حسين 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 ولما أن جيء برأس الحسين يقول الطبسي التقى رأس مسلم برأس الحسين فانحنى رأس الحسين على رأس مسلم مصيبتهم مصيبة صدع الجبال مصيبتهم مصيبة صدع الجبال ومن قبل المشيبة شايب الأطفال شفت ميت يجرونه